أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف عن المقام دوران الأمر بين المحذورين في الفرض الذي نفترضه أن يدخل في مثل دوران الأمر بين التعيين والتخيير التي يحكم فيها العقل بالتعيين أو لا. فرض الكلام هو ماذا؟ كانت هناك مزية لأحد الطرفين دون الآخر فهل يدخل المقام في دوران الأمر بين التحريم والتعيين بحيث أنه نرفع اليد عن الحكم العقلي بالتخيير ويقال بأن العقل في صورة وجود المزية يحكم بالتعيين لا بالتخيير. ذكرنا بأنه الموارد التي يحكم العقل فيها بالتعيين من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هي معلومة ومعروفة. واحد منها تقدم وقلنا أنه لا يوجد احتمال أن يكون المقام داخلا في ذلك المورد. المورد الثاني الذي يحكم العقل فيه بالتعيين من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو مثل التزاحم. بعد التزاحم عندما يحصل تزاحم بين واجبين مع احتمال أن يكون أحدهما المعين أهم من الآخر. القاعدة في باب التزاحم هكذا تقتضي. في باب التزاحم تزاحم الانفتالي تقتضي أن يحكم أن العقل يحكم بالتخيير في صورة التساوي ويحكم بالتعيين في صورة ماذا؟ في صورة احتمال أهمية أحد الواجبين دون الآخر. ففي صورة التساوي العقل يحكم بالتخيير وفي صورة عدم التساوي ووجود احتمال الأهمية في أحد الطرفين يحكم بالتعيين. هذه القاعدة. حينئذ نأتي إلى محل الكلام. إذا احتملت الأهمية، إذا كنا نعلم بأن أحدهم المعين أهم، العقل يحكم بالتعيين. أما إذا احتملنا الأهمية في أحد الطرفين دون الآخر حينئذ أيضا قالوا بأن العقل يحكم بالتعيين. حكم العقل هو لزوم الآخر بمحتمل الأهمية يتعين الآخر به، فلا يحكم بالتخيير في هذه الحالة، وذلك باعتبار أن الأمر يدور بين تعيين محتمل الأهمية وبين التخيير بينه وبين الطرف الآخر وذلك باعتبار أنه إذا كان هذا الطرف محتمل الأهمية إذا كان هو أهم في الواقع فحينئذ يتعين الآخر به بحسب الفارق بحسب القاعدة المقررة في باب التزاحم أنه إذا كان أحدهما أهم يتعين العمل به. ففي صورة احتمال الأهمية نقول أن محتمل الأهمية إما أن يجد الأخذ به تعينا على تقدير أن يكون هو الأهم واقعا، وعلى تقدير عدم ذلك، يعني على تقدير أن لا يكون أهم، على تقدير أن لا يكون أهم فتقبل حالة التساوي بينهما فيجوز الأخذ به تخييرا، فأمره يدور بين التعيين وبين ماذا؟ وبين التخيير. بينما الطرف الآخر ليس هكذا، الطرف الآخر لا يدور أمره بين التعيين والتخيير، لأننا بحسب الفرض لا نحتمل ماذا؟ أهميته، لا نحتمل أهميته، بل هو إما أن يكون أقل أهمية على تقدير أن يكون الآخر أهم في الواقع، وإما أن يكون مساوي للطرف الآخر على تقدير أن لا يكون الآخر أهم. فإذا هذا الطرف لا يجور أمره بين التعليم والتخيير، بينما هذا الطرف يجور أمره بين التعليم والتخيير، وحينئذ يقال بأن العقل يتدخل ويحكم بلزوم العمل به. وفي هذه الحالة يحكم العقل بلزوم العقل بمحتمل الأهمية. عمل ذلك في كلمات القائلين بالتزاحم في هذا الباب، علل بأن منشأ التزاحم بين الواجبين في الحقيقة هو إطلاق خطاب كل واحد منهما بحالة فعل الآخر وحالة تركه. منشأ التزاحم هذا أن هذا الخطاب، خطاب هذا الواجب مطلق يوجب الإتيان بمتعلقه على تقدير فعل الآخر وعلى تقدير تركه مطلق، وهكذا الخطاب الآخر أيضا يكون ماذا مطلقا بحال فعل الأول وحال ماذا وحال تركه. وحيث أن المفروض أن المكلف يتعذر عليه العمل بكل منهما، يتعذر عليه الأكيان بكل من الواجبين بحسب الفارض، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن إطلاق ماذا؟ عن إطلاق أحد الواجبين. في حالات التساوي يرفع اليد عن إطلاق كل منهما، نرفع اليد عن إطلاق هذا ونرفع اليد عن إطلاق ماذا هذا، لأنه في حالة التساوي لا مرجح لرفع اليد عن إطلاق هذا في قبال ماذا إطلاق الآخر، ويكون اختصاص أحدهما برفع اليد عن إطلاقه دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولذا يتساقط الإطلاقان في كل منهما. بينما في حالة وجود احتمال الأهمية في أحد الطرفين، حينئذ يتعين سقوط إطلاق الخطاب الآخر، يتعين سقوط إطلاق الخطاب ماذا؟ الخطاب الآخر. أما هذا الخطاب الخطاب الذي يدل على وجوب هذا الواجب الذي نحتمل أهميته، هذا لا يتعين من للسقوط، بل المتعين هو سقوط الخطاب الآخر، وذلك لاعتبار أن الآخر، أن سقوط خطاب الإطلاق خطاب الآخر معلوم على كل تقدير، بينما محتمل الأهمية سقوط إطلاقه ليس معلوما على كل تقدير. محتمل الأهمية على تقدير أن يكون أهم في الواقع، إطلاق خطابه لا يسقط، بل يبقى هو شامل لحالة فعل الآخر وحالة ماذا وحالة ترك الآخر، أنه أهم، فهو يوجب هذا الواجب على المكلف مطلقا سواء جاء بالواجب الآخر أو لم يأتي بالواجب الآخر، فيبقى إطلاقه على حاله. نعم، إن لم يكن أهم حينئذ يسقط إطلاق خطابه بلحاظ فعل الآخر، إن لم يكن أهم. إذن محتمل الأهمية لا يعلم بسقوط إطلاق خطابه على كل تقدير، بينما الآخر يعلم بسقوط إطلاق خطابه على كل تقدير، لأن الآخر إما مساوي وإما شنو وإما أقل أهمية، إذا كانت الأهمية يسقط إطلاق خطابه، لا يكون مطلق يشمل حتى فعل الواجب الأهم، يشمل حالة فعل الواجب الأهم، يسقط إطلاق خطابه. وفي حالة كون أقل أهمية أيضا يسقط ماذا؟ إطلاق خطابه. فإذا إطلاق خطاب المهم ساقط على كل تقدير، بينما إطلاق خطاب المحتمل الأهمية، يعني نقول إطلاق خطاب الطرف الآخر الذي لا يحتمل أهمية ساقط على كل حال، بينما إطلاق خطاب محتمل الأهمية لا نعلم سقوط إطلاقه. من الواضح أنه عند الشك في الإطلاق يتمسك بماذا؟ بإطلاق الخطاب، لا داعي لرفع اليد عن إطلاق هذا الخطاب. ونتيجة ذلك هو أن هذا محتمل الأهمية يبقى إطلاق خطاب على حالة، يدعو المكلف للإتيان بمتعلقه على كل حال، سواء جئت بالآخر أو لم تأتي بالآخر. يعني هو يطلب من المكلف أن يصرف قدرته إلى ماذا؟ إلى الإتيان بمتعلقه. هذه النتيجة، وبالتالي يجب على المكلف الإتيان بمحتمل الأهمية. هذا هو الحكم في باب التزاحم. وهذا محل الكلام، هل يدخل في هذا المورد أو لا يدخل في هذا المورد؟ قالوا بأنه من الواضح أنه لا يدخل في هذا المورد، والمقام ليس من هذا القبيل، باعتبار أنه هنا لا يوجد عندنا واجبان ولا خطابان ولا ملاكان، إذا عندنا وجوب واحد، هذا الحكم الواحد. وهذا الحكم الواحد مردد بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. هو حكم واحد مردد بين الوجوب والتحريم. لا يوجد عندنا حكمان لهما خطابان لهما ملاكان، حينئذ حتى يدخل في باب التزاحم ويقال بأنه الأمر يدور بين إطلاق خطاب هذا وبين إطلاق خطاب هذا، بين تقييد إطلاق خطاب هذا وتقييد إطلاق خطاب هذا، ويأتي الكلام السابق. في المقام يوجد عندنا علم بالإلزام مردد بين الوجوب وبين الحرمة، فلا مجال لجريان الكلام السابق في محل الكلام لإثبات ماذا؟ دخول المقام في هذا المورد، وبالتالي أثبات أن العقل يحكم بالتعيين في محل الكلام. المورد الثالث والأخير من دوران من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هو ما إذا ثبت وجوب شيء وشك في كون وجوبه وجوب تعيين أو تخييري. فرضنا في الكفارة ثبت وجوب الإطعام، لكن من يقول أن وجوب الإطعام هو تعييني؟ لا بدل له، لا عدل له، لا عدل له، أو أنه وجوب تخييري له عدل، يتخير المكلف بينه. وفرضوا بين الصوم 60 يوما أو أقل أو أكثر. في هذه الحالة أيضا قالوا بأنه في هذه الحالة العقل يحكم بالتعيين، يعني بوجوب الإتيان بهذا الفعل الذي ثبت وجوبه ودار أمره بين التعيين وبين ماذا؟ وبين التخيير، باعتبار جريان إطالة الاشتغال في المقام، لأن المكلف يعلم باشتغال ذمته بالإطعام. قطعا هو مكلف بماذا؟ مكلف بالإطعام، وأن الذمة اشتغلت بماذا؟ بهذا الواجب، ومقتضى قاعدة الاشتغال على ما قالوا هو ماذا؟ أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفرار اليقيني، ولا يقين بالفرار إلا بالإتيان بالإطعام، وإلا لو اقتصر المكلف في مقام الامتثال على الطرف الآخر، على الفرد الآخر، حينئذ لا جزم بماذا؟ بالامتثال، لا جزم بخروج الخروج عن أرض ذلك التكليف. ذلك التكليف اشتغلت الذمة به وهو الإطعام ولا جزم بالخروج عن عهد ذلك التكليف إلا بالإتيان بالإطعام وأما لو جاء في الفرد الآخر الذي لا يحتمل فيه التعيين وإنما أخطاه أنه شنع أنه وجوب شنع تخييري حينئذ لا جزم بالخروج عن العهد لا جزم بالخروج عن الاشتغال والاشتغال اليقين يستدعي الفراغ يقيني ولا فراغ يقيني إلا بالإتيان لماذا بالإطعام فمن هنا يحكم العقل للتعيين أنهم يجب الإتيان لماذا بهذا الواجب الذي يدور أمره بين التعيين وبين التخيير هذا المورد الثالث هنا أيضا نقول بأن المقام لا يدخل في هذا المورد كما هو واضح جدا باعتبار أنه في المقام لا يوجد عندنا وجوب معلوم الثبوت ويدور أمره بين التعيين وبين الشنو لا يجعلناه كذلك عندنا علم إجمالي بالإلزام يدور أمره بين الوجوب وبين الحرمة كيف يمكن أن نتصور جريان ما ذكر في المورد الثالث في محل الكلام هذا توضيح في الحقيقة للجواب المتقدم وهو أنه في المقام الظاهر أن الحكم العقلي بالتخيير باق على حالة لا يتغير في صورة وجود المزية كما كان يحكم العقل بالتخيير في صورة عدم وجود شنو المزية كما كان العقل يحكم بالتخيير في صورة عدم وجود المزية كذلك يحكم التخيير في صورة وجود المزية من دون فرق بين أن يكون المزية بلحاظ الاحتمال أو تكون بلحاظ شنو بلحاظ المحتمل أو بلحاظ المحتمل هذا كله بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم منجزية الاحتمال وأن المنجز منحصر بالعلم أو ما يقوم مقامها وأما بناء على المسلك الآخر الذي يرى منجزية الاحتمال فالظاهر أن الأمر يختلف تماما بمعنى أنه بناء على هذا المسلك إذا احتملنا وجود المزية من دون فرق بين أن تكون المزية في الاحتمال أو تكون في ماذا المزية هي قوة الاحتمال أو ماذا أو أهمية محتمل إذا احتملنا ذلك حينئذ بناء على مسلك حق الطاعة فالظاهر أن العقل يحكم بماذا بتعيين ولا يحكم بالتخيير ويختص الحكم بالتخيير في صورة عدم وجود هذه المزية أما مع وجود هذه المزية فالعقل يحكم بالتعيين وسره هذا أنه على هذا المسلك الاحتمال يكون منجز احتمال يكون التنجيز لا يتحصر بالعلم أو ما يقوم مقامه بل الاحتمال أيضا يكون منجزا هنا المزية في الاحتمال أو المزية في المحتمل هذا الاحتمال الذي يختص به هذا الطرف الاحتمال الزائد الذي يختص به هذا الطرف أهمية الملاك المحتملة في هذا الطرف هذه تكون منجزة هذه تكون منجزة بناء على أن الاحتمال ماذا يكون منجز التنجيز الذي يثبت في المقام ليس لأصل الاحتمال الموجود في هذا الطرف لأنه لا معنى لذلك عندما لأنه هو في مقابل ماذا؟ في مقابل احتمال آخر ولا مجال لترجيحه على الاحتمال الآخر وإنما التنجيز يكون بهذه الزيادة الموجودة في الاحتمال أو للملاك الزائد المحتمل في هذا الطرف إذا كانت الميزة موجودة في ماذا؟ المزية موجودة في المحتمل لا في الاحتمال احتمال الملاك الزائد، احتمال الملاك الزائد او الاحتمال الزائد في احد الطرفين، عندما يقال ان المزيه موجوده في الاحتمال، يعني شنو؟ يعني ان درجه احتمال في هذا الطرف اكثر من درجه الاحتمال في الطرف الاخر. هذا الاحتمال الزائد هو الذي يكون منجز. هذا الملاك الزائد الذي نحتمله في هذا الطرف دون الطرف الاخر لاهميه، نعبر عنها بالاهميه، هذا هو الذي يكون منجز بناء على مسلك قاعده حق الطاعه، لان الاحتمال مطلقا يكون ماذا؟ منجز. وبناء عليه فحينئذ هذا يكون منجز لهذا الطرف، منجز لهذا الطرف. وحينئذ لا يتساوي العلم الإجمالي نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما، أن تكون نسبته إلى كل واحد منهما نسبة واحد، لا، هذا يختص بوجود منجز غير موجود ماذا؟ في الطرف الآخر. لو بقينا نحن والعلم الإجمالي قلنا أن نسبته إلى كل واحد منهما نسبة واحدة، فلا يختص أحدهما بالمنجزية المستمدة من العلم الإجمالي دون ماذا؟ دون الآخر، لأن نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء. لكن المنجز لا يختص بالعلم الإجمالي بناء على هذا المسلك، لا يختص بالعلم، الاحتمال أيضا منجز، وهذا يوجد فيه احتمال، إما بلحاظ قوة الاحتمال أو بلحاظ قوة المحتمل، هذا الاحتمال يكون منجز على هذا المسلك، فتنقلب النتيجة، ليحكم العقل في المقام بالتعيين ويفرق بين وجود مزية وبين عدم وجود مزية. هذا كله في المقام الأول، وهو ما إذا كان الدوران بين الوجوب والتعيين، بين الوجوب والتحريم، مع كون كل منهما توصليا، مع كون كل منهما توصليا. الآن ندخل في المقام الثاني، وهو ما إذا فرضنا أن أحدهما على الأقل كان تعبديا. طبعا مع احترار وحدة الواقع، الحالات تعدد الواقع سيأتي السلام عليها في المقام الثالث والمقام الرابع. لا، مع افتراض ماذا؟ مع افتراض وحدة الواقع. في المقام الأول افترضنا أن كل منهما توصلي، الآن مع وحدة الواقع، عدم تكرر الواقع، لكن مع كون أحدهما على الأقل تعبدين. مثلوا لذلك مسألة المرأة التي تشك في الدم التي يدور أمرها بين أن تكون حائضا أو تكون طاهرا، أن تكون حائضا أو تكون طاهرا. مرة تحرز أحد الأمرين بمحرز كالاستصحاب، هذا خارج عن محل كلامنا، فرضنا أنه لا يمكن أن تحرز أحد الأمرين، لا الحيض ولا الطهارة. وأيضا لابد أن نفترض أنه بناء على الحرمة النفسية للصلاة بالنسبة لمن؟ إلى الحائض، بمعنى أن نفس العمل يكون محرم على الحائض ولو جاءت به من دون قصد التقرب، يعني الحرمة ليس من جهة التشريع، ليس من جهة التشريع، وإنما هو نفس العمل محرم على من؟ على الحائض. في هذه الحالة حينئذ المرأة، هذا المثال يدخل في محل الكلام، لأن هذه المرأة تعلم بأنها بالإلزام الذي يدور أمره بين الوجوب وبين شنو؟ وبين الحرمة، الصلاة إما واجبة عليها إذا كانت طاهرا، والوجوب تعبدي، وجوب ماذا؟ تعبدي، أو تكون محرمة عليها الصلاة إذا كانت شنو؟ حائضا، حرمة نفسية، وليس الحرمة ليست تعبدية هنا، فيدور أمرها بين وجوب الصلاة وبين ماذا؟ وجوب الصلاة تعب، يعني قربة على نحو قربي، وبين ماذا؟ وبين حرمة الصلاة. فالفعل الواحد يدور أمره بين الوجوب والتحريم، لكن مع كون الوجوب وجوبا تعبديا. اللي يختلف هذا المقام به ما يختلف هذا المقام به عن المقام الأول هو هذا فقط، هو أنه في المقام المخالفة القطعية تكون ممكنة. في المقام الأول قلنا أن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية كما لا يتمكن من المخالفة القطعية، وواضح ليس لا يتمكن من المخالفة القطعية لأنه لا يخلو من الفعل أو الشراء أو الترك، والفعل فيه موافقة احتمالية والترك فيه موافقة احتمالية، ولا يتمكن مخالفة قطعية. الفعل فيه موافقة احتمالية، الترك فيه موافقة احتمالية، فهو لا يتمكن من المخالفة القطعية كما لا يتمكن من الموافقة القطعية. واضح في المقام لا يتمكن من المخالفة القطعية، وذلك لأن يفعل بلا قصد القربة. هذه المرأة إذا صلت صلاة بلا قصد القربة هذه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأن الفعل الصلاة إن كانت واجبة عليها فقد لم تأتي بها، لأن الواجب عليها هو الصلاة شنو القربية، ويصلت بلا قصد القربة فخالفت الوجوب. وإن كانت الصلاة محرمة فقد جاءت بها أيضا خالفت التحريم. فإذا هي تتمكن من المخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، نعم لا تتمكن من الموافقة القطعية، لا يمكن أن توافق التكليف قطعا، فماذا تفعل؟ أي شيء تفعله هو ليس فيه مخالفة، ليس فيه يعني لا يمكنها أن توافق التكليف قطعا. وكيف توافق التكليف قطعا؟ لأنه هي ما تفعل أو ماذا أو تترك تفعل، إما بقصد القربة أو بلا قصد القربة، وفي كل هذه الموارد يوجد هناك احتمال مخالفة وليس فيه موافقة قطعية. فإذا الذي يتميز به هذا المقام هو التمكن من المخالفة القطعية، بينما هناك فرضنا استحالة المخالفة القطعية. ذكروا محقق النعيم وغيره أيضا ذكروا أنه في محل الكلام قبل كفاية من يذهب إلى ذلك، أنه مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يتمكن المكلف من موافقته القطعية ويتمكن من مخالفته القطعية، مثل هذا العلم الإجمالي يحكم العقل بحرمة مخالفته القطعية وإن كان لا يحكم بوجوب الموافقة القطعية. لا يحكم بوجوب الموافقة القطعية لأن المفروض عدم التمكن منها وعدم القدرة عليها، ويحكم بحرمة المخالفة القطعية لأن المفروض قدرة المكلف على المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية. باعتبار أن هذا العلم الإجمالي قابل لتنجيز حرمة المخالفة القطعية، ماكو معذور منه ولا موجب لإلغاء هذا التنجيز، لا موجب لإلغاء هذا التنجيز، فيحكم بمنجزية هذا العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية، وإن كان لا يحكم بمنجزيته لوجود الموافقة القطعية. وذكروا في شرح هذا لأنه هذا يدور مدار القدرة، يعني حكم العقل بالمنجزية يدور مدار قدرة المكلف، إذا استحال عليه كل منهما لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز بأي شيء كما في المقام الأول. إذا تمكن المكلف من كل منهما العلم الإجمالي يدور منجز عليه كل منهما، وجوب المعروف قطعية وحرمة المخالفة قطعية. أما إذا تمكن المكلف من أحدهما وعجز عن الآخر فالعلم الإجمالي أيضا ينجز بمقدار ما يقدر عليه المكلف. وحيث أن المفروض في المقام القدرة على المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي يكون منجز بحرمة المخالفة قطعية دون الموافقة قطعية. وبعبارة أخرى أن المكلف في محل الكلام مضطر إلى ترك أحد الطرفين لا بعينه، لأنه غير قادر على الجمع بينهما، غير قادر على الجمع بينهما، إذن هو مضطر إلى فعل أحدهما لكن لا بعينه، لأن منشأ الاضطرار هو ماذا؟ هو عدم القدرة على الجمع بين الشيئين. وهذا إذا كان منشأ الاضطرار عدم القدرة على الجمع بين الشيئين فهو يعني الاضطرار إلى أحدهما لكن لا أحدهما المعين، وإنما الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. فالمكلف في محل الكلام لعدم قدرته على الجمع بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، إذن هو مضطر إلى ماذا؟ إلى ترك أحدهما لا بعينه، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه. إذا ثبت هذا حينئذ يدخل في مسألة ماذا اضطر المكلف في موارد العلم الإجمالي إلى أحد الطرفين أو الأطراف لا بعينه. هنا قالوا بأنه أن العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر، أي طرف يرفع الاضطرار الطرف الآخر يكون ماذا؟ منجز عليه. لو علم بنجاسة أحد الناعين واضطر إلى شرب أحدهما، وهذا الاضطرار يرتفع باستعمال واحد من الإناعين، ونجوز له استعمال أحد الإناعين لا بعينه، لكن الطرف الآخر يبقى على ماذا؟ على منجزيته. واضح؟ لماذا؟ لأنه العلم الإجمالي في هذه الحالة وإن لم ينجز وجوب الموافقة القطعية لمكان الاضطرار لكنه ينجز حرمة المخالفة القطعية. رفعت اضطرارك لتناول هذا الإناء، لماذا تتناول الآخر؟ لا وجود لتناول الآخر. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. ولذا قالوا بأنه لا يجوز ارتكاب الآخر. ما نحن فيه من هذا القبيل الخلو في هذا الباب، لأنه هنا ينجز اضطرار إلى أحد الطرفين للعلم الإجمالي لا بعينه. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهو مضطر إلى أحد الطرفين لا بعينه، وهذا غاية ما يتقى وجوب الموافقة القطعية. وأما حرمة المخالفة القطعية تبقى على حالها والعلم الإجمالي يكون منجزا لها. هذا هو الذي ذكروه. لكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا، العلم الإجمالي يسقط عن ماذا؟ يسقط عن المنجزية. فبالتالي هذا المكلف لا تجب عليه الموافقة القطعية لكن تحرم عليه المخالفة القطعية. هذا شو المعنى؟ هذا معنى التخيير بينهما، هذا معنى التخيير بين الطرفين. إما أن تأتي بهذا الطرف أو تأتي هنا بالطرف الآخر، إما أن تأتي بهذا الطرف أو تأتي بالطرف، لكن لا يجوز له ماذا؟ أن يأتي بالمخالفة القطعية الممكنة في المقام. في المثال الثالث لأن تصلي صلاة بلا قصد قربة، هذا لا يجوز لها لأنه مخالفة قطعية، وإنما هي تتخير بين الفعل مع قصد القربة وبين شنو؟ وبين الترك. أما أن تقلد الأرض قرب هذه المخالفة قطعية لا تكون جائزة، والعلم الإجمالي ينجز الله.